الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الأفضلين على أعدائهم أجمعين. اللهم أحفظنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. من جملة الشروط التي ذكرها جملة من العام في الكتب المعدلة أبحاث الولاية كالأحكام السلطانية بعض كتب الكلام أن يكون ذا سمع وبصر ورأي عبر عنه أيضا عن هذا الشرط بسلامة الأعضاء والحواس، أن يكون سليما في يده رجله سمعه بصره لسانه إلى آخره، سليم الحواس بحيث من يكون فاقدا لبعض الحواس لا يتفهم. هذه المسألة طبعا تعلمون أصولا مباحث الولاية بهذا المعنى لم تذكر في كتب القدماء، ذكرت في جمله من كتب الكلام المتاخره كتجريد وغيره، و جمله من هذه الاوصاف ذكرت مثلا في امام الجماعه، اما وكذلك في القاضي في الكتب المتاخره للقدماء لم يتعلم، اما المفتي فسكت عن بالكل سكت. بالنسبه الى امام الجماعه بعض النصوص موجود، من كان صاحب عذر لا يؤم الاخرين، بعضهم يحتاج بعضهم يحتاج استحبابا وجوبا، التفصيل في أبحاث صلاة الجماعة، وبعضهم لا يرى ذلك مانعا وذا عندهم احتياج استحباب أن يكون تاملا. أما بالنسبة إلى الولاية جاء هذا المعنى في كتب جماعة من أهل السنة، طبعا بعض عبارات كأنما خصوص السمع والبصر شرط وسلامة الحواس شرط آخر، جعلوا شرطين ليس المهم في ذلك. على أي ما يمكن أن يستدل لهذا الشرط أمران كالأمور الصادرة، أولا من كان فاقدا لأحد الأعضاء غالبا لا يتمكن من المباشرة، لا يتمكن من الإدارة، يعني يعتمد على الآخرين. على أي إذا فرضنا كان أعمى يحتاج إلى شخص دائما يصل له كذا كذا، خب قد يكون هذا بالصلاح الإيرانيين الكانال أو القنات غير أمين يصور له خلاف الواقع، أو إذا لم يكن له سمعون فهين اذن لابد من طرق معينة يوصل الكلام اليه، وقد تكون هذه الطرق خائنة تخون الواقع تخون الحاكم. ونقلنا سابقا ان احد الملوك كان في غاية العدالة الرعية فاصيب بفقل في سمعه، فامر عينه كان بيسه، فامر بانه من كان صاحب حاجة في اليوم الذي عرض بيسه كلهم يجلس ناشر يلبس لباس أحمر حتى يستطيع يشخصه، لا يعتمد على سمعه، يلبس لباس أحمر حتى أن الحجاب أن الحواشي بالصلاح لا يكونون واسطة بينه وبين الأمير وبين الحاكم. فالنقطة الأولى عبارة عن عدم قيامه بالأمور، والنقطة الثانية نفرة الطباع من هذا الإنسان، يشوفون رجل أعمى مثلا يقود المجتمع، رجل أعرج مثلا، يقولون أن تيمور المعروف بأعماله الخاصة كان أعرج أصيب رجله في إحدى الحروب، فيوم كان جالس للعرض فدخل على الناس من جملتهم دخل عليه شخص أعمى اسمه كان باللغة الفارسية الدولة، فتيمور أراد أن ينكت به، قال أن الدولة لا يكون أعمى كيف، قال أن الدولة إذا لم تكن أعمى ما كانت تجي للعرج، كانت أعمى وصلت إلى العرج على إن كيف ما كان، ثم في مواد أمره بقتله على إن كيف ما كان. فواقعا طبيعة الأمر أن النفوس تأبى من إنسان فيه نقص في حواسه في سمعه في بصره، وتعلمون جيدا أن كلا الوجهين غير تامين. أما نفرة الطباع خب لا إشكال أن الطباع تميل لشخص لو فيه أفضل مثلا في أي جزء في وجهه موجود، وهذا نفرة الطباع ليس لها في الحد محدود نستطيع أن نبني عليه فقها أو سياسة أو دولة أو كيانا. نعم نفرة الطباع في المعصومين له وجه، نفرة الطباع في غير المعصومين له وجه آخر، والمقدار المسلم هو ما يكون النقص مؤديا إلى عدم قيامه بشؤون الدولة، هذا مسلم انصافا. يعني إذا كان عماه أو عرجه أو صفة أخرى نقص في بعض حواسه يؤدي إلى عدم القيام بشؤون الدولة، يعني بعبارة أخرى الغرض من الولایه کما ذکرنا رفع النقص و جبر النقص و تقدم المجتمع و رقی المجتمع و کمال المجتمع. هذا هو الغرض. فإذا كان بعض الحواس في مفقودا و اثر على هذه المسئولیه، خب طبعا لا يستنقو حسب القاعده لا نحتل لديه الاغا
طبعا استثناء
المعصومين في حيث ان ما ضرب المعصومين الانبياء، خب لكن باعتبار الاقتداء به او نبي، هذا يؤيد ما ذكر على عين. فنقص الحس اذا يؤدي الى شيء من هذا القبيل لا بس، و الا ففيه اشكال انصافا قبوله. و نحن ذكرنا اصولا ان المعيار في هذه الامور في معرفه الاوصاف والشرائط هم احد امرين، اما يكون ارتكازا عرفيا واضحا بحيث نستكشف انها سيره جرت بمرء و مسمع من الشارع و الشارع لم يرد عنها فسيره مقبوله عند الشارع، هذه نكته. يعني اذا فرضنا بعض المجتمعات يجعل الرئيس امرأة بعضها لا، هذا لا يصلح، سيرة عامة و بمرأة و بمسمع من الشارع و الشارع لم ينهى عنها. شرحنا سابقا ان الرسول صلى الله عليه بلغه ان احدى بنات في البداية اكثر من بنت من بنات كسرى صارت ملكا وصل الملك اليها، اصبحت تملك الناس في ايران. فقال عليه السلام لن يفلح قوم ولو امرهم امراه،
لا خارجيه
قضيه خارجيه، لن يفلح قوم قضيه خارجيه، عجيب منكم استظهاركم صعب جدا في الفقه. خب نقلوا الحادثه اعطى حكما كليا، يعني هذا الحكم ولو في ايران لكن في كل العالم في هذا الزمان وفي ما بعد الى يوم القيامه، اي قوم ولو امرهم امراه لن يفلحوا. الواقع هكذا،
العالم كله بامراه واصبح
مع ذلك هذه السيرة غير مقبولة عند رسول الله. نحن بنينا على أن الإسلام و شريعة السماء لها سنخ خاص من الحكومة، بنينا على هذا تارتا شرحنا مفصلا سابقا. اصلا هذا التعبير الحكومة الإسلامية هذا تعبير غير السماء، ما عندنا حكومة إسلامية، ليس للإسلام حكومة، الإسلام دائما يتبع عنوان العدل، ولذا يمكن أن تكون الحكومة جمهورية ملكية استبدادية مشروطية أنواع مختلفة، ماكو شيء اسمه النظام الإسلامي الحكومة الإسلامية. هذه تفكير الآن في إيران كثير من يسمى بالمثقفين يروجون أصلا حكومة إسلامية ما عندهم، ولكن شرحنا أن المستفاد من الآيات والروايات أن هناك سنخ من الحكومة نستطيع أن نصفها أنها إسلامية، طابع اسلامي لها، النقطه الاساسيه هنا. ومن جمله الطوابع لهذه الحكومه ان يكون القائد رجل لا امراه، ولو امراه في كمال العقل، ولو بتعبيركم كل العالم اداره في امراه، لا يكفي هذا الشيء، مجرد انه في الواقع قامت امراه في مكان معين لا يكفي. على اینکه في مكان فكل كلامنا مبني على هذا، و اصلا شرحنا ان قوله تعالى اطيع الله و اطيع الرسول احتمالا قويا أن المراد بالإطاعة هنا في الأحكام الاجتماعية في الحكومية، يعني الله سبحانه مو في أطيعوا في الصلاة والصوم، أطيعوا الله أصلا أطع هنا يراد بها الأوامر الأمور الاجتماعية، ولذا أطيعوا الله بناء على هذا المبنى مولوية وليست إرشادية. هذا الذي اشتهر على ألسنة الأعلام أن أطيعوا إرشادي مبني على أن المراد بأطيع يعني يعملوا في الصلاة والصوم، صلوا وأقيموا صلاة، زكوا وخمسوا مثلا حجوا. ونحن احتملنا كلمة أطيع انصرافها الأولي إلى الحكومة والنظام الاجتماعي، فلذا القرآن تصدى للنظام الاجتماعي. النظام الاجتماعي أصله من الله، لا يتصور أن الله بالنسبة إلى النظام الاجتماعي ساكتون، ليس له جمله من الغربيين، والان جمله مع الاسف في ايران قاعد يرجون هذا الفكر. في الاسلام ماكو اقتصاد، ماكو مذهب اقتصاد، ماكو حكومه، كما انه لا يوجد طب اسلامي، طب بمعنى طب اسلامي هو لا يوجد، فيزياء اسلاميه هم لا يوجد. فيريدون ان يقولون ان الحكومه الاسلاميه لا توجد، هذا مفهوم لا واقع لها، ولذا المسلمون من الصدر الاول لهم حكومات مختلفه. ليس هناك حكومة اسمها حكومة إسلامية ونقول أن حكومة بني فلان مثلا أو حكومة فلان خرجت عن هذا النظام، نحن نريد أن نقول نعم موجود حكومة إسلام. أصلا أمير المؤمنين صلى الله عليه أكثر كلامه على هذا الوجه، أن هناك حكومة إسلامية أشخاص معينين ابتداء وهؤلاء يعينون فيما بعد، نظام إسلامي معين له حدود معينة وله بإصطلاح أحكام وقوانين معينة، والحاكم له شأن معين. يعني لا يتصور أن الحاكم كما أمس بينا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحاكم خاضع أمام القانون كبقية الناس. يعني كما نحن مثلا في تشهد نقول أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، النبي يقول هذا الكلام، الكل يقولون هذا الكلام في صلاتهم. في الحكومة الإسلامية هكذا اليوم نقرأ بعض الشواهد على ذلك أيضا مضافا لما سبق. وكيف ما كان، فسلامة الحواس كان كلامنا فيه تارة يكون أمرا عقلائيا مسلما، وجرد هذه السيرة بمسمع من رسول الله ومرعا من رسول الله، ونقول أن رسول الله أمضى هذه السيرة العقلائية، نجعله من القيود الإسلامية. وأخرى نفرض إما لا توجد سيرة أصلا أو مختلف فيها، أو لهم سيرة مثلا خاصة لكن الرسول أسس السيرة الجديدة في ذلك، فحينئذ دائما في كل شرط لابد مثل هذا الشروط، إما من سيرة قطعية عقلائية وإما من نص واضح شرعا، أحد الأمرين لابد منها، ولا إشكال فقدان كليه ما فيما نحن فيه. هل هنا سيرة عقلائية أن لعم ولا يتولب؟ لا، لم يثبت هذا الشيء. الآن في زماننا اندونيسيا رئيس الجمهور أعمى، هو اصلا اعمى جابوا له معناها دولة كبيرة اندونيسيا الآن فيه فتن معروفة الرجل عم. ليس هناك سيرة قطعية بشرية أن الإنسان الفاقد لبعض الحواس لا يناله. وأما في زمان الرسول أكثر من غزو، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة واستخلف فيها ابن أم مكتوم وهو أعمى. طبعا في كتاب بعض المعاصرين نقله عن أبي داود، نقل عن أبي داود أن رسول الله استعمل ابن أم مكتوم مرتين، هذا خطأ خطأون من ابن أبي داود. لعل في كتاب المغازي للواقدي، كان صار مجال أمس اليوم أراجع الكتاب، في كتاب المغازي من السابق حدود 8 موارد و 10 موارد من غزوات النبي أم ابن أم مكتوم، في أكثرها ابن أم مكتوم، يعني أكثر من خلفه رسول الله على المدينة ابن أم مكتوم. و على ما ببالي سابقا الآن لا يحضرني أن في الله أظن ابن أم مكتوم أعمى،
لا تغليبهم ابن
و اما سلا ذلك اصلا جای فی بعض، طبعا هناك بيننا و بين العام خلاف في روايات العام ان ابن ام مكتوم كان في الفجر و بلا، لكن ابن ام مكتوم به اعتبار اعمى يشتبه يخطا، فرسول كان يقول خذوا ببلال و اذان بلال. اما في رواياتنا على ما ببالي كما قال صدوق، اصلا صدوق اورد هذا، قال ان المخالفين رأوا هكذا، لكن الصحيح أن الرسول قال كان يقول خذوا بأذان ابن أم مكتوم، معناه أعمى يبدو كان ذكيا جدا يشخص الفاجر، نحن الآن صعب علينا تشخيص الفاجر مع العين كيف الرجل الذي لا، ويشخص الفاجر أحسن من بلال صاحب العين الذي هو بصيره على عين. فيمكن للرجل، وكان عندنا أحد الفضلاء في النجم رحمه الله أعمى، لكن مثلا كنا مثلا قوافل تروح لكربلاء في أيام المشي هو يقود قافلة وهو أعمى، خب بعض الأميان لهم في الذكاء خاص في الأمور، أبو العلاء المعافي المعروف وذكاؤه معروف في هذه الجهات، وعلى ما يصفه بعض الرحالة تقريبا أبو العلاء المعافي مضافا لأنه فيلسوف كان حاكم مدينة بإصطلاح معر، يعني يذكر هذا ناصر خسرو أن الناس يرجعون في أمورهم إليه وهو أعمى يحكم بينهم. الان كيف ما كان، لكن كان ذكيا جدا في شدة الذكاء في غاية الذكاء. الان كيف ما كان، فلم يثبت اي ارتكاز عقلائي ثابت او مثلا اي قدح، مثلا الان لعلكم لم تسمعوا مثلا رئيس الاندونيسي واعمى او يقدحون فيهم او مثلا دوليا يصير فيه كلام، لا، اذا كان متمكنا من الاداره خب المهم الذي نفهم أنه تمكنه من الإدارة صحيح هو أعمال، لكن الناس كلهم ليسوا عنيان، خب يفهمون الأمور، و یعرفون انه جعل مستشاری، این جعل اشخاص الى قابلی خاص، الى ذکا، الى علم مثلا واسه فی جهات ایجابیه به حیث تتقلم على جهت الامام. فلذا الانصاف لم تثبت سیرتون اغلائیتون واضح جدا فی ان من کان فاقدا لاحد الحواس لا تثبت له الولايه والحكم، هذا لم تثبت السيره الوغلائيه. اضف الى ذلك في النصوص لا يوجد ولا نص في ذلك، نعم في امام الجماعه موجود من كان صاحب عذر يقتدى به ام لا، واما في القضاء او في باب الولايه او في باب الافتاء او يقال ان فلان عبد الله بن عباس في اواخر عمره كان اعمى وكان يفتي، اواخر عمره بعد حادثه عاشوراء عمي الرجل وكان مع ذلك يبقى على حاله قبوله بين الناس كده. على این لم يثبت انصافا لا دلیل عقلائی ولا دلیل تعبدی شرعی الا ان مثل الاعمى والاعرج مثلا الاقطع كده لا يكون باصطلاح وليا ولا مفتيا ولا قاضيا. المناصب الثلاثه التي الان نبحث عنها الاداره والافتاء والقضاء لم تتقيد بهذا الامر. فسلامة الحواس ليست شرطا، المهم تمكنه من القيام بالمسؤولية سواء كان أعمى أم لا، المهم أن يكون فقيها جامعا للشرائط فيفتي. ليس من جملة شرائطه حتما أنه يكون سليم الحواس. هذا بالنسبة إلى هذا الشرط. طبعا من جملة الشروط التي اعتاد المتكلمون ومن تصدى لأبحاث الإمامة التعرض لها مسألة العصمة والناس. خب تعلمون أن الإمامية والإسماعيلية اعتبروا في الحاكم أن يكون معصوما ومنصوصا عليه، والزيدية خالفوا الإمامية في ذلك، السنة وأجمعهم خالفوا في ذلك، على أن اعتبروا العصمة والناس والظاهر تلازمهما، يعني الناس باعتبار أن المعصوم الواقعي لا يعرف إلا من قبل الله، فلا بد من النص عليه، من النص عليه من الإمام السابق، المنصوص عليه من الإمام السابق أو من رسول الله، وينتهي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. والعصمة والناس مما اتفق أصحابنا قديما وحديثا عليه إلا ما لعله يحكى عن بعضهم شاذا على إن كيف ما كان، وإلا العصمة والناس وأنه منصوص عليه، كل إمام يكون منصوصا عليه من قبل الله في الأخير، هذا من الأمور المتفقة عليها عند أصحابنا. ونحن الآن هنا لا نتعرض لهذه المسألة باعتبار أن المسألة كلامية وليست المسألة بما يبحث عنها في شرائط الوالي. وسابقا هم حينما تعرضنا للآيات أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ذكرنا أن حتى السنة التزموا بأن الآية يستفاد منها العصمة، يعني بعبارة أخرى في كل مورد أمر الله باتباع شخص مطلقا من غير تغيير معنى أنه معصوم، وإلا إذا لم يكن معصوما يأمر باتباعه مقيدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيقول مثلا اتقوا مثلا افعلوا مثلا اطيعوا فلان ما دام يعمل بكتاب الله. از قرآن هذه الروايه لو استعمل عليكم عبد او لو امر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له، لم يجعل الطاعه له مطلقه في كل مورد، ليس معصوما يقيد الطاعه ما دام يطيع الله. قال عليه السلام لا تزال مؤيدا بروح القدس ما كنت معنا لحسان بن ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن حسان فيما بعد يصبح عثمانيا. من الغريب يعني واقعا نتحير واقعا نستجيب بالله من سوء العاقل، وإلا هو الذي يروي حديث الغدير وقال شعرا في الغدير، وأصلا عبر في وصية ومن قبل رضينا به وصية، أصلا تعبير وليا وصية في زمان رسول الله، ومع ذلك في قضية عثمان ينقلب على عقبه خسر الدنيا ولا خلق صافة. خب لا تزال مؤيدا بروح القدس ما كنت معنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقيد بعد يبقى معه وهو من تخلف عن بيعة علي استجيب بالله لم يبايع علي ومال إلى عثمان أنه قتل مظلوفا إلى آخر الأمور اللي جاءت ما جاءت. ألم كيف ما كان؟ فالمهم أنه أما إذا قال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم من دون تبيين معنى نقد من هذا الكلام من الفخر الرازي في تفسير يصرح بذلك، يقول يستفاد من هذا أن أولي الأمر معصومون لهم يقيد بذلك بسورة عدم المخالف. وكذلك إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يستفاد من الاسم، لأنه إذا جعل الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وليا مطلقا من دون تغيير معنى أنه معصوم. إضافة إلى الروايات الكثيرة في ذلك، إضافة إلى سيرتهم، نقلنا سابقا لكم في أفراد سابقة جدا يوجد كتاب اسمه فواتح الرحمود في شرح مسلم الثبوت سلم الثبوت. هذا الكتاب يعد من كتب الأصول عند السنة قديما في الدول العثمانية. طبع الكتاب مع كتاب المستصفى الغزالي، كتاب المستصفى الغزالي طبع فوق وألهامش هذا الكتاب فواتح الرحمود، كتاب لطيف وإنصافا في أصول الكتاب. تعرض في هذا الكتاب في الاسم قال قال الروافض أن الأئمة عندهم معصومون، ثم قال أقول إن كان مرادهم اسمتهم من الكبائر فمسلموا. هذا الإنسان الذي في الدولة العثمانية وبعد من السنة، وطبعا تعلمون كما جاء في رواية الإمام أن الناصبي من ليس الناصبي من يبغضنا، لأنه في الواحد لابد أن يكون جدا خبيث يبغضنا، وإنما الناصبي من يبغضكم الشيعة. والإمام يقول و نصبوا لكم العذاب. و عادتا من يعبر عن الإمامية بن روافض عادتا منهم بعد. فتعبيره أن روافض قالوا أن الأئمة عندهم معصومون، ثم هو قال إن كان مرادهم من الكبائر فمسلم، يعني حياة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين شيء عادي، يعني 250 سنة حياة متواصلة 10 سنوات رسولات هم 250 سنة الحياة الظاهرية للأئمة غير المسائل غيره. لم يجدوا خللا في حياتهم. قال اما بالنسبه الى الكبائر فمسلم، و اما بالنسبه الى الصغائر فنرجو ان تكون كذلك. يعني لا انه يقول صدر ابن الصغائر، حتى الصغائر يقول ظاهرا هكذا، يعني لا نرى في حياتهم شيء من هذا القبيل. و ان تقيسوا بعد مثلا هذا مع كلام مالک يقول بالنسبه لابي حنيفه لم يولد في الاسلام مولود اشأ من ابي حنيفه. مكرر هذا الى آخری مكرر کرارن في تاريخ بغداد وغيره بأسانيد حتى الأحناف نقل
مالك بن أنس.
بلي
مالك
بن أنس لا مالك ايش اسمه مالك هو مالك مو أنس بن مالك ذاك الصحابي
المالكية اللي
مذهب
الأرض
السودان
شمال
أفريقيا. مالك ابن أنس وبعد
أبي حنيفة أول المذاهب
هو
يعني. صحيح. أول المذاهب.
يعني قبل
أبو حنيفة. أصبروا لحظة، أبو حنيفة ولادته 80 مثل الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. فأدرك الإمام الباقر وعمره كان 34 سنة تقريبا. مالك ولادته 126. يعني 44 سنة كان عمره أبي حنيفة ولد مالك أغلبهم أبو حنيفة، وتوفي في سنة 150 ومالك في سنة تقريبا 670 178 وكذا. فكلام مشهور، يعني حتى أكو كتاب لهذا محمد زاهد مسلما، يعني مو كلام ده أسانيد متعدد تاريخ بغداد يروي وغيره، ما ولد في الإسلام مولود أشأ من أبي حنيفة. خب هذا الكلام إيه؟ كلام ذاك الناصب يقول أما أهل البيت فلم تعرف الكبائر منهم قطعا، وأما الصغائر فنرجو أن يكون كذلك لم يصدر منهم. وبالنسبة إلى أبي حنيفة هذا كتاب المنخول للفخر الرازي طبع مطبوع مجلد واحد في آخره، يروي عن إمام الحرمين أو يروي عن عطاء ملك الجويني أحدهم من أئمة الشافعية من كبار أئمة الشافعية، يقول وأما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهرا لبعض. أين عبارة كتاب المنخول؟ طبعا الطبعة الجديدة المحقق حدود 3 صفحات علق عليه، هو لعله حنفي والمن هجم بشدة على صاحب الكلام. ألين كيف ما كان فنفس أبي حنيفة ضعيف في الحديث أصلا، هو أصلا لا يعتمد عليه كما ذكرنا سابقا. كيف ما كان ليس غرض الدخول في تفاصيل هذا الشيء، فبالنسبة إلى الاسم عندنا بل نقلت لكم من كلام أحد السنة في العهد العثماني، ومصدره كما قلت لكم في هامش المستصفى الجزء الثاني، لكن الآن صرح ليس في بالي، في الجزء الثاني في فواتح الرحمون في شرح مستصفى أولى على الجزء الأول ومجلده إزاكا، وليس الآن ذكر الصفحة الخصوصيات في ذهن. وأما في رواياتنا طبعا طائفة من الروايات موجودة والروايات كثيرة، حتى أن صاحب البحار عقد بابا لذلك في كتاب البحار في اسمته وفي فرض طاعته. وهناك رواية إجمالا هي مفصلة مالك ابن أنس وإمام المالك، هذا الفخر الرازي في المنخول يرويه عن إمام الحرمين مالك، لا عن إمام الحرمين، لا 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 هو من الشافعي، هو شافعي مو عن الشافعي، بل هم رووا في قبال هذا بما أن الشافعي كانوا في عناد شديد مع مالك، رووا موجود هذا في الموضوعات لابن الجوزي واللعل المسموعي للسيوتي، رووا رواية أنه لم يولد في رجل في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، هذا يروه في الشافعي، محمد بن إدريس هو الشافعي لكن يروه كرواية عن رسول الله، طبعا يعترفون أن الرواية ضعيفة سند. يولد في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، ليس غرضي هسه كلمات السنة بعضهم لبعض أئمتهم في حق أئمته يطول الأمر بذلك. على أي أنا بمناسبة الاسم أقرأ هذا النص، لا فقط باعتبار شرح باصطلاح أوصاف الولي وصلاحياته وأعماله خلاصة البحث، اليوم ينتهي هذا البحث. هذه الرواية بأسانيد مختلفة يعني بمصادر مختلفة كأصول الكافي وتحف الأغول وغيبة النعماني والاحتجاج والصدو، على أن في كتب كثيرة هذه الرواية موجودة. يرجع إلى عبد العزيز بن مسلم قال كنا مع الرضا بمعرض في مجيء الإمام إلى خراسان، فاجتمعنا في الجامع، الجامع هو المسجد الذي يصلى فيه صلاة الجمعة، يوم الجمعة في بدء مقدمنا في أوله، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة الاختلاف فيها. طبعا هم كانت صور مثلا مأمون هو الإمام مثلا، فدخلت على سيدي عليه السلام فعلمت خوض الناس فيه، فتبسم عليه السلام ثم قال يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إن الله عز وجل لم يغبغ نبيه حتى أكمل له الدين. هذا إشارة لما ذكرنا، طبعا جزء من الرواية ليس كل الرواية، لكن غربي أنه أصل فكرة النظام الإسلامي من جهة والأمور التي يقوم بها الحاكم، خصوصا الأيام باعتبار انتخابات رئاسة الجمهورية فيها، يعني أن الحاكم الإسلامي ماذا عليه أن يفعل. إلى أن قال وأقام لهم عليا علما وإماما وما ترك لهم شيئا يحتاج إليه الأمة إلا بينا، فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله. شرحنا هذا المطلب سابقا، الآن بارك اليوم أكملت لكم دينه واضح. ومن رد كتاب الله بل خطب المعروف لرسول الله في حجة الوداع ما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا قد نهيتكم عنه إلى آخر، ومن رد كتاب الله فهو كافر به، هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم، إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقوله أو ينالوها بآرائه أو يقيموا إماما باختيارهم، إلى أن قال فهي في ولد علي سلام الله عليه خاصة إلى يوم القيامة. نحن في أبحاثنا كنا نقول في الإمام لما نتعرض ابتلاء الإمام المهدي ثم أدلة النيابة عنه، اذ لا نبی بعد محمد صلی الله علیه و آله فمن این یختارها اولاء الجهال ان الامامت هی منزلت الانبیاء و ارث الاوصیاء ان الامامت خلافت الله و خلافت رسول الله صلی الله علیه و آله و مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن و الحسین علیه السلام ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین ان الامامت اس الاسلام النامی و فرعه السامی که الامام صلوات الله و سلام علیه الشؤون التي يقوم بها الامام بالامام تمام الصلاه و الزکاه لاحظوا الامام يبدا ابتداءا من وظائف الامام الجوانب الدينيه يعني توجيه الناس الى الخط الصحيح تمام الصلاه والزكاه والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وامضاء الحدود والاحكام ومنع الثغور والاسراف الامام يحل حلال الله ويحرم حرام الله یعنی به عبار اخرى هذا الكلام الذي نحن ذكرنا سابقا ان الامام ليس شأنه فقط بيان حكم الله من جملة شؤونه تنفيذ احكام الله ولذا ذكرنا ان ذاك كان يأتي الى علي وقال 70 مرة كان يقول لولا علي لهلك ولا على اي نحن قلنا اصل الاشكال بيننا تصورون مثلا ان علي اعلم ويرجع اليك لا اذا كان اعلم في امر الله فهو اقوى في تنفيذ احكام الله التفريق بين بيان الحق وبيان الحكم وتنفيذ الحكم هذا غلط التفريق غلط يعني كان يعتقد ان علي اعلم لكن فلان مثلا عقل ويدير الامور مثلا وهو يكون مثلا منفذ امير المؤمنين كان يقول ان منفذ لاحكام الله لا بد ان يكون اعلم الناس حتى لا يشتبه عليه الامر لا ينفذ احكام الشيطان لا يعقل التفكيك بينهما كيف نستطيع أن نفصل ما بينهما يكون شخص أعلم بكتاب الله لكن غيره يقيم كتاب الله قبل أن يقول هذا الشيء الأعلم لا بد أن يقيم كتاب الله الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ولذا نحن دائما ذكرنا أن من جملة أوصاف الإمام في الحكومة الإسلامية تنفيذ الإسلام وحقائق الشريعة المقدسة و يدعو الى سبيل ربه بالحكمه والموعظه الحسنه يعني جميع ما جاء في القران لابد ان يتمثل في شخص الامام هكذا لابد ان يكون الامام الامام كالشمس الطالعه المجلله بنورها للعالم الامام امين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والدائر الله والذاب عن حرم الله الامام المطهر من الذنوب المبرئ من العيوب مطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموصوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثله ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا اكتساب إشارة إلى حديث الثقلين قاله رسول الله في يوم الغدير و انی تارکو فی قومت الا ان یقول ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم ولا تتقدموهم یعنی ان طبیعت اهل البيت لا يحتاج الى تعليم عالم من غير طلب من ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب الله سبحانه وتعالى يفيض اليه فمن الذي يبلغ معرفة الامام او يمكنه اختياره یعنی الامام یقول مشكلة المؤمن المسلمين يقولوا مثلا مأمون امامون يا امين امامون يقولوا هذا اصله باطل ليس الامر في هالدرجة ان امين امامون ابن هارون او ذاك الولد الثاني امام هذا اختيار من الله احد من الله هذا التصور ان تجعلوا بين رجلين كامين ومأمون اصل هذا التصور باطل اصل هذا فاين الاختيار من هذا واين العقول عن هذا واين يوجد مثل هذا اتظنون ان ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه واله بل كذبتهم الله انفسهم ومنتهم الاباطيل الى ان قال رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله واهل بيته الى اختيارهم اختاروا مذا مأمون دي ذاك والقران يناديهم و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون و قال عز و جل ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ذكرنا هذا المبارك في بدايه النبي عليه الصلاه فكيف لهم باختيار الامام والامام عالم لا يجهل راع لا ينكل معدن القدس والطهاره والنسك والزهاده والعلم والعباده مخصوص بدعوه الرسول ونسل المطهره البتول صلوات الله وسلامه عليه لا مغمز فيه في نسب اشاره الى هؤلاء معروف ولا يدانيه ذو حسب فالبيت من قريش والذروه والذروه من اعلى شيء من هاشم والعتره من الرسول والرضا من الله عز وجل با تعبير زمين شرف الاشراف والفرع من عبد مناف نام العلم كامل الحل مطلع بالامام عالم بالسياسه مفروض الطاعه قائم بامر الله عز وجل ناصح لعباد الله حافظ لدين الله الى ان يقول ان العبد اختاره الله عز وجل هذا لامور عباده شرح صدره لداله لا يتصورنه اختار بعد يكفي لا ان الله يشرح صدره بعد ان اختاره و اودع قلبه ينابيع الحكمه و الهمه العلم الهاما الاشاره علمناه من لدنا فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن الصواب فهو معصوم موفق مؤيد موفق مسدد قد امن او قد امن من الخطايا والزلل والعثار يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه او يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه الحديث مفصل قطعات من الحديث وبهذا نكتفي ان شاء الله هذا المقدار يكفي في البحث القادم في السنة الآتية مختصرا في القوى الثلاثة المعروف قوى القضائية كذا ثم صلب البحث ان شاء الله في السنة الآتية الأمور المالية في الدولة الإسلامية في الحكومة ان شاء الله نتعرض بتفصيل مسائل المالية في الدولة الإسلامية وصلى الله على محمد المعلم.